بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم لتعجيل فرج إمام زماننا لقضاء الحوائج ارفعوا أصواتكم نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد من أهم الأمور التي طرحت في الفترة الماضية في خضم هذه الجائحة التي ألمت بنا قضية الدعاء، هل للدعاء حقيقة أم لا؟ هل للدعاء فائدة أم لا؟ وإن كانت له فائدة فلماذا لم نرى أثرها عندما حلت بنا هذه الجائحة ورفع كل المؤمنين أيديهم للدعاء؟ في هذه الليلة نريد أن نتوقف عند عدة أمور مرتبطة بقضية الدعاء. أول وقفة نقفها في بيان معنى الدعاء، هذه المفردة دعاء ما المراد منها؟ بالرجوع إلى كتب اللغة نجد أنها تطبق على أن معنى الدعاء هو إمالة الشيء إليك بصوت أو كلام، أي شيء تستميله تدعوه تستدعيه بالصوت أو بالكلام يقال هذا دعاء. لذلك الدعاء مفهوم واسع وله عدة مصاديق. القرآن الكريم استعمل الدعاء في أكثر من مصداق، مثلا في قوله تعالى إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت، هنا الدعاء بمعنى النداء يناديك. مثلا في قوله تعالى ادعوهم لآبائهم، ما المقصود هنا من الدعاء؟ التسمية، أنك لا تسميه إلا باسم أبيه، لا تنسبه إلا لأبيه. بل استعمل الدعاء في مطلق القول، فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا، الدعاء هنا بمعنى القول. فالدعاء هو كل إمالة للشيء بالقول أو بالكلام، هذا المعنى الواسع للدعاء. زين، الدعاء الذي نستعمله نحن المعنى الشرعي ما المقصود منه؟ المراد منه الطلب، الدعاء هو الطلب، لكن ليس مطلق الطلب. الطلب يختلف باختلاف الطالب والمطلوب. عندنا ثلاثة أقسام للطلب. القسم الأول هو أن يكون الطالب أعلى من المطلوب، الذي يصدر منه الطلب أعلى من المطلوب، هذا يقال أمر، هو طلب لكن يسمى أمر، مثل طلب الوالد من ولده اذهب إلى السوق، هذا يقال أمر. بأي لحاظ؟ بلحاظ أن الطالب أعلى مرتبة من المطلوب. وعندنا حالة ثانية، أن يكون الطالب والمطلوب في نفس الدرجة، مثل طلب الأخ من أخيه والصديق من صديقه، هذا شنو يسمى؟ التماس، مو التماس كهرباء، لا، عندنا قسم ثالث، أن يكون الطالب أدنى درجة من المطلوب. هذا الدعاء، الدعاء ليس مطلق الطلب، لا، هو الطلب الذي يكون فيه الطالب أدنى درجة من المطلوب. ولهذا تفهم لماذا أدعية أهل البيت عليهم السلام لا تبدأ بالطلب مباشرة، ما تبدأ يا رب ارزقني، يا رب أغنني، يا رب زوجني، شايفين دعاء بهذه الطريقة؟ لا، دائما أدعية أهل البيت تبدأ ببيان عظمة الله، ببيان سلطان الله، قدرة الله، وبيان ضعف العبد وحاجة العبد وفقر العبد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم ذو الجلال والإكرام، عظمة الله، وأسأله أن يتوب علي توبة عبد فقير بائس مسكين مستجير لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. شوف الموازنة، دائما أدعية أهل البيت تبدأ بهذه المواجهة. لماذا؟ لأن حقيقة الدعاء أن الطلب يصدر من الداني إلى العالي، فالدعاء الذي نبحثه هو الطلب الذي يصدر من الأدنى إلى الأعلى. جيد، نأتي الآن إلى الوقفة الثانية وهي حقيقة الدعاء. الآن الدعاء هو هذه الكلمات التي تصدر منا، نطلب من الله مثلا الرزق، الصحة، العافية، صحيح أو لا؟ ما هي حقيقة هذه الكلمات؟ هل لهذه الكلمات تأثير في الواقع الخارجي؟ يعني لما أطلب الصحة تأتي الصحة؟ وإذا كان لهذه الكلمات حقيقة وتأثير في الخارج، كيف نفهم هذا التأثير في ظل قانون الأسباب والمسببات الذي يحكم هذا الوجود؟ بتعبير آخر، ما هي حقيقة الدعاء؟ آلية عمل الدعاء. الجواب على هذا السؤال، عندنا ثلاثة مدارس، كل مدرسة تبنت نظرية. المدرسة الأولى هي المدرسة النفسية، قالوا أن الدعاء ليس له تأثير خارجي، لا يؤثر على الخارج، هذه الكلمات التي ننطق بها ليس لها أي تأثير على الواقع خارجي، إذن ما فائدتها؟ قالوا لها تأثير، لكن تأثير داخلي نفسي، فالدعاء حقيقته حقيقة نفسية سيكولوجية، تأثيره ليس على الواقع الخارجي، وإنما تأثيره على الإنسان. أثره يبدأ عندما يرفع الإنسان يديه للسماء ويدعو، فيستحضر أن في هذا الوجود قوة غيبية مطلقة القدرة تستطيع أن تغير كل شيء في طرفة عين. نفس هذا الإحساس والاعتقاد يكون باعثا لطمأنينة الإنسان وسكينته، هذا هو الدعاء. بل نفس هذا الإحساس قد يكون جزءا من الحل. كيف؟ مثلا إنسان مريض ودعا الله، ماذا يعني دعا الله؟ يعتقد أن هنالك قوة تسمعه وعندها القدرة شفائه، فهو متيقن بحصول الشفاء. يقول هذا الاعتقاد سيبعث فيه طاقة إيجابية، هذه الطاقة الإيجابية من شأنها طبيا أن تحفز الجهاز المناعي عنده بحيث يتشافى يجد الشفاء عاجلا. فالشفاء حصل بسبب طبي، لكن الدعاء كان له تأثير ليس على نفس المرض وإنما على الحالة النفسية للمريض. أو عندنا إنسان مهموم عنده مشكلة كبيرة، عندما يدعو الله يعتقد أن هذا الإله يستطيع أن يحل له المشكلة، صحيح أو لا؟ جيد، هذا الاعتقاد سيبعث فيه الطمأنينة والسكينة. حالة الطمأنينة والسكينة وارتفاع حالة الاضطراب ستجعله يفكر في الحل بصورة صحيحة، لأن الإنسان إذا هو مضطرب لن يستطيع التفكير فسيصل إلى حل هذه المشكلة. فالحل ليس من نفس الدعاء، ومن ماذا؟ هو من الأثر النفسي للدعاء على صحة الإنسان، صحة نفسية. فأصحاب هذه المدرسة فسروا الدعاء تفسيرا نفسيا، وهذه القضية استهوت كثيرا من الباحثين. أنا أعطيك مثال، هنالك كتاب جدا قيم، للأسف هو بالإنجليزية فقط، لكن هناك لجنة من الأخوات من المنطقة جزاهم الله خير الآن بصدد ترجمة هذا الكتاب. ما هو عنوان الكتاب؟ عنوانه كيف يغير الله عقلك. مؤلف هذا الكتاب بروفيسور في الطب العصبي والنفسي في جامعة بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية، رجل موجود الآن وعالميا معترف أنه وزن ثقيل في العالم. هذا الكتاب فيه عجائب، يصل إلى هذه النتيجة أن الإيمان بالخالق، الإيمان بالإله، الإيمان بالقوة الغيبية له تأثير مباشر على صحة الإنسان، الصحة النفسية والعصبية للإنسان، وهذا التأثير يمكن رصده طبيا. ما يتحدث عن تأثير معنوي غيبي، لا، تأثير ماذا؟ طبي مادي. بل يصل إلى هذه القضية، وهي أن الطقوس العبادية التي يمارسها الإنسان من شأنها أن تغير صحة الإنسان نحو الأفضل. ذكر عدة أمور، أنا أذكر مثال واحد، قال إذا الإنسان يوميا قام بترديد قيم عليا، يعني مجموعة من القيم قام الإنسان بماذا؟ بترديدها، معتقدا بها ويرددها بشكل دوري. قال هذا الترديد لهذه القيم مع الارتباط بها من شأنه أن يحفز أعصاب المخ عند الإنسان، وهذا ما يضمن له حالة صحية قد تؤدي إلى صحة مثالية لا تجدها في أي علاج آخر. هو يتحدث عن ماذا بتعبيرنا؟ ماذا؟ الدعاء والأذكار، وأدعية أهل البيت وأذكار أهل البيت، أذكار لها وقت مخصوص تكررها باستمرار. هو ما يعرف أنه من الطقوس، طبعا هو ليس بمؤمن أصلا، ما يؤمن بإله، لأن يتحدث طب، لا يعلم أنه من الطقوس الإسلامية أن هناك أدعية وأذكار تتكرر باستمرار. عجيب ترى الكتاب، عجيب غريب. يقول هذا الدعاء، الأدعية، الالتزام بالأدعية اليومية يؤثر على المخ تأثيرا إيجابيا. هذا التأثير من شأنه أن يعطيك صحة نفسية وصحة جسدية. على كل حال الكتاب موجود على الإنترنت. هذا التفسير لقضية الدعاء نحن نتفق معه من جهة، لا نختلف أن الدعاء له أثر نفسي على صحة الإنسان، أثر إيجابي. لكن خلافنا مع أصحاب هذه المدرسة هو في حصر تأثير الدعاء في الجانب السيكولوجي، في الجانب النفسي. نحن نعم نتفق أن له هذا الأثر، لكن نختلف معهم في أن الأثر الوحيد للدعاء هي عملية التهدئة النفسية للإنسان، أن الدعاء مجرد مسكن نفسي. لا، نقول الدعاء له حقيقة أخرى وراء الآثار السيكولوجية للإنسان. فإذا هذه المدرسة نقبل إثباتها للأثر النفسي للدعاء، ولا نقبل حصرها للأثر في هذا الجانب. المدرسة الثانية هي المدرسة التعبدية. عندنا بعض المذاهب الإسلامية عندما نسألها عن الدعاء، ما هو الدعاء؟ يقولون الدعاء عبادة، هو عبادة من العبادات، كما أمرنا الله بالصلاة والصوم والحج أمرنا بالدعاء، فنحن نأتي بالدعاء تعبدا. جيد، هل الدعاء يغير شيء في الخارج؟ يغير القضاء؟ يدفع البلاء؟ يقول لا، لا يفعل الدعاء هذا الشيء. لماذا؟ لاعتقادهم أن الدعاء، أن القضاء ماذا؟ قد أبرم وكتب وجفت الأقلام وتطايرت الصحف، فقال أصلا لا يمكن أن يكون للدعاء أثر خارجي، وفقط الدعاء قضية تعبدية. نقبل هذه المدرسة؟ لا، نعم نقبل أن الدعاء عبادة، والقرآن صريح، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي. هذه المقابلة دليل على أن الدعاء هو عبادة، بل ورد في الرواية عن العترة الطاهرة أن الدعاء مخ العبادة. لكن عندما يدعي أن الدعاء لا أثر له، هذا يخالف القرآن الكريم. لما نأتي في قضية يونس عليه السلام، وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. كيف نجا من الغم؟ باستجابة الدعاء. ترتب على دعائه الاستجابة فنجي من الغم الذي كان فيه. أيضا في قضية أيوب، نادى أن مسني الضر في آخر الآية فاستجبنا له، يعني هذا الضر رفع من أيوب بناء على دعائه. فلذلك مثل هذا التوجيه لا يقبله القرآن الكريم، واضح الآيات أن الدعاء له أثر. نأتي الآن إلى المدرسة الثالثة، صلوا على محمد وآل محمد. المدرسة الثالثة هي التي تنص على أن للدعاء أثرا حقيقيا في الخارج، يعني هذه الكلمات التي نتمتم بها ونقولها هي سبب في تغيير الواقع خارجي كيف؟ سيد عبد الأعلى السبزواري عنده تعبير جميل جدا من أفضل ما قيل في هذه المسألة في كتابه الفقهي، عندما جاء للدعاء ماذا قال؟ قال: ولا يجدي لدفع تلك المكاره التي حفت بالإنسان شيء إلا الدعاء. ما هو الدعاء؟ قال: وذلك لأن جميع ما في عالم الشهادة، هذا العالم، منبعث عن عالم الغيب، والدعاء تصرف غيبي في سلسلة علل الأشياء بأنواعها، إلى أن يقول: فسبحان من أظهر في عالم الشهادة أمورا من عالم الغيب. خلنا نشرح هذا الكلام، كلام عميق فلسفي. قال: الدعاء هو كلمات، صحيح، لكن هذه الكلمات لها حقيقة. ما هي حقيقتها؟ أن لها تصرفان، ليس في عالم الشهادة وإنما في عالم الغيب. هذه مقدمة. فهذه الكلمات من شأنها أن تغير ما هو موجود في عالم الغيب. هذه مقدمة. مقدمة ثانية: هذا الوجود الآن الذي نعيشه، الوجود الخارجي، محكوم بقانون الأسباب والمسببات، لكن نحن بناء على نظرتنا، عن نظرتنا الكونية، هذه الأسباب والعلل المادية تنتهي بعلل ماذا؟ غيبية. يقول: الدعاء عندما يؤثر، ما يؤثر في هذه العلة المادية الموجودة أمامك، وإنما يؤثر في العلة الأولى التي تنتهي إليها سلسلة العلل المادية. فإذا تغيرت العلة الأولى تتغير بقية المعلولات أو لا؟ تتغير. مثلا أنت طلبت من الله أن يرزقك مالا، لن ينزل عليك كيس مال من السماء مثل في الكراتين، لا، وإنما هذا الدعاء سيؤثر في عالم الغيب الذي هو تنبعث منه الأسباب والمسببات. أنت لن ترى من أثر هذا الدعاء إلا السبب الأخير الذي يجعل في يدك المال. قد يكون قبل هذا السبب 100 سبب وعلة قبل أن يصل إليك هذا المال. فيقول: الدعاء حقيقته تصرف في الغيب، الذي إذا حصل هذا التصرف حصل تصرف في الأسباب المادية. فإذن الدعاء هو من عالم الغيب ومن عالم الشهادة، هي كلمات، لكن هذه الكلمات لها نفوذ في عالم الغيب. زين، يجي السؤال هنا: ما هو الدليل على هذا الشيء؟ ما الدليل على أن هذه الكلمات لها نفوذ غيبي؟ الدليل هي الروايات الشريفة. قضية غيبية، نرجع إلى مصدر الغيب، إلى الكتاب والعتر. روايات أهل البيت صريحة في هذا الجانب، أن الدعاء تأثيره في عالم الغيب. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: لا يرد القضاء إلا الدعاء، يعني يتصرف في القضاء. رواية عن الإمام الباقر عليه السلام: الدعاء يرد القضاء وقد أبرم إبراما. عن الإمام الكاظم: عليكم بالدعاء، فإن الدعاء إلى الله والطلب إلى الله يرد البلاء، وقد قدر وقضي ولم يبق إلا إمضاء. يأتي الآن صاحب المدرسة الثانية، يقول: تعال، كيف الدعاء يغير القضاء؟ أليس الله قد قضى وقدر منذ الأزل وكتب ما كان وما يكون وما هو كائن؟ كيف يقع تغيير في هذا الأمر؟ ها، هنا
هنا قضية مهمة. القضاء الإلهي على قسمين: قضاء محتوم وقضاء موقوف. القضاء المحتوم هو القضاء الذي لا يبدل ولا يغير ولا يتطرق إليه أي شيء، والقضاء الموقوف هو القضاء الذي يعلق على شيء آخر. الآن أجيب مثال تتضح الصورة. أنت مثلا ابنك قصر في شيء تريد أن تعاقبه، تارة تقول له أنت محروم من مصروفك الشهري، وتارة تقول له أنت محروم من مصروفك الشهري ما لم تتدارك عن تقصيرك. القسم الأول هو محروم في كل الحالات، العقاب نافذ نافذ، ما بتحصل ولا ريال. بالنسبة للأمر الثاني، لا، هو عوقب الآن محروم، لكن إن تدارك يبقى محروما، لا، يرتفع عنه هذا العقاب. نفس الشيء، القضاء الإلهي عندنا قضاء محتوم، هذا على جنب، وعندنا قضاء موقوف يعلق على أشياء أخرى. سينزل بك لا قدر الله البلاء ما لم تدفع صدقة. لماذا؟ لأن الصدقة تدفع البلاء. أنت لا قدر الله ستموت في هذا اليوم ما لم تصل رحما، لأن صلة الرحم تطيل العمر. فهذا قضاء لكنه قضاء موقوف، موقوف على ماذا؟ على أعمالنا الصالحة والطالحة. أعمالنا لها ثواب وعقاب أخروي طبعا، ولها آثار دنيوية. كل عمل له أثر، مثل المرض، الصدقة عفوا من آثارها الدنيوية أنها تداوي المرض، داووا مرضاكم بالصدقة. فكل عمل من الأعمال له ماذا؟ له أثر، إلا الدعاء. الدعاء أثره ليس مختصا بعمل من الأعمال، لا، الدعاء له حاكمية على كل قضاء موقوف. فكل قضاء موقوف له قابلية الدفع بماذا؟ بالدعاء. الصدقة مختصة مثلا بالبلاء، مختصة بماذا؟ بالمرض، صلة الرحم بالعمر، وهكذا. شرب الخمر له آثار، الدعاء لا، الدعاء جعلت له قابلية تغيير أي قضاء موقوف. وهنا تكمن قيمة الدعاء. نحن أمام قوة جبارة غيبية جعلها الله بأيدينا، بحيث يستطيع الإنسان من خلالها ماذا؟ أن يغير ما قدر له. ولذلك لا يمكننا أن نفهم الدعاء ما لم نفهم طبيعة القضاء الإلهي بالصورة التي شرحناها. هذا طبعا شرح لقضية ماذا؟ البداء. البداء هو الذي يعطي قيمة للدعاء. ولذلك ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: ما عبد الله بشيء كما عبد بالبداء. نأتي الآن إلى الوقفة الثالثة والأخيرة. صلوا على محمد وآل محمد. هنا عندنا إشكال مهم دائما ما يطرح، وعادة يزداد طرحه في البلاء والمصائب والكوارث. ما هو؟ قضية استجابة الدعاء. الإله أمر بالدعاء وضمن الإجابة، ادعوني أستجب لكم. البعض يصيغ الإشكال بهذه الصورة أنه إذا كان الإله موجودا فسيستجيب لي كما وعدني، وحيث أنه لم يستجب لدعائي إذن هو ليس بموجود. بعضهم جعل عدم استجابة دعاء الإنسان دليلا على عدم وجود الإله، لذلك تشوف بعض الملحدين يقول أنت أيها الإله أهلكني، فإذا لم تهلكني أنت لست موجود، أو أنت أيها المؤمن ادعو لنا بمليون دولار سيد ضحك، فإذا لم تأتي المليون دولار فربك ليس موجودا. قد يأتي المؤمن يقول الإله قد يستجيب للبعض، فلان استجاب له الإله وفلان استجاب له الإله، يجي ذاك الملحد مثل فرانسيس بيكون قالوا له الدليل على وجود الله أنه ينقذ من غرق في البحر، نحن غرقنا في سفينة وأنقذنا الإله بعد أن دعوناه. طبعا هو فيلسوف وعالم رياضيات، قال لهم وكم عدد الذين دعوا ولم يستجب لهم؟ أنتوا واحد ممكن في 10,000. فكيف نفهم قضية أن الإله أمر بالدعاء وضمن الإجابة ونحن ندعوه اليوم ولا يستجيب لنا؟ أول نقطة يحتاج أن نقف عندها هو أن نفهم هل الدعاء هو علة تامة للاستجابة أم هو مقتضى لذلك. خلنا نبين القضية. تارة نتحدث عن علة تامة مثل نحن بالنسبة للإله، الله علة تامة لهذا الوجود، وجودنا متوقف فقط وفقط على الإله، هذا يقال علة تامة. وعندنا مقتضى يعني جزء العلة مثل النار والإحراق، هل النار هي علة تامة للإحراق؟ الجواب لا. لماذا؟ لو جئت بنا وجئت بورقة بنفس هذه المسافة تحترق الورقة؟ لا. لماذا؟ لأن شرط الإحراق هو المماسة. زين، لو جئت بورقة ووضعتها على النار وكانت الورقة مبللة تحترق؟ لا. لماذا؟ شرط الإحراق ارتفاع المانع، فالنار هي مقتضى للإحراق وعملية الإحراق لا تتحقق إلا بوجود المقتضي وتحقق الشرط وارتفاع المانع. الدعاء من أي قسم؟ من القسم الثاني. الدعاء ليس علة تامة للاستجابة وإنما هو مقتضى للاستجابة، ولا بد من توفر عناصر أخرى لكي يستجاب الدعاء. نجيب 3 عناصر ونكتفي بها. صلوا على محمد وآل محمد. بعض الأحيان يصدر الدعاء لكن عندنا مشكلة في المدعو. من هو المدعو؟ الله عز وجل. لكن في بعض الأحيان قد يتوجه الإنسان بالدعاء لله جل جلاله ولكنه لا يدعو الله، لا يدعو الله الحقيقي الواقعي، وإنما يدعو إلها موجودا في ذهنه يختلف عن الإله الحقيقي، يدعو إلها ابن بيئته، إلها صوره هو في ذهنه بسبب ثقافة خاطئة، بسبب تربية خاطئة، بسبب عقيدة فاسدة، مثل الشخص الذي يعتقد أن ربه شابا أمردا جعدا قطط يلبس نعلين من ذهب، هذا لو دعا إلى بعد 1,000 سنة هذا مو الإله الخالق، هذا شيء من بنات أفكاره. قد يدعو الإنسان يتوجه لاسم الله لكن لا يعرف الإله الحقيقي. لذلك ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام سئل: ما لنا ندعو ولا يستجاب لنا؟ قال: لأنكم تدعون من لا تعرفوا. ولذلك أدعية أهل البيت عليهم السلام تذكر تفاصيل الإله. شوف الأدعية كيف تفصل في أسماء الله، في صفاته، تعطيك وصفا دقيقا للإله. لماذا؟ لكي تدعو الإله الحقيقي، لا تدعو إلها مزيفا. هنا تكمن قيمة أدعية أهل البيت. بعض الأدعية هي درس في التوحيد، كدعاء الإمام الحسين عليه السلام في يوم عرفة، صفحات طويلة في معرفة الإله. هذا السبب الأول. عندنا سبب آخر، قد تكون المشكلة لا في المدعو، إنما المشكلة في من؟ في الداعي. الداعي فيه مشكلة. لماذا؟ ورد في الروايات أنه قد تكون هناك موانع في الداعي، وأهم هذه الموانع هي ماذا؟ سمعني، ها؟ الذنب. الذنب من أكبر الموانع التي تمنع من استجابة الدعاء. ونفس أدعية أهل البيت تشير إلى هذا المعنى في دعاء كميل مثلا: اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. رواية عن الإمام علي عليه السلام: اللهم إني أعوذ بك من ذنب يحبط العمل، وأعوذ بك من ذنب يعجل النقم، وأعوذ بك من ذنب يمنع الدعاء. ورواية مرعبة عن الإمام الباقر: إن العبد يسأل الله الحاجة فيكون من شأنه قضاؤها إلى أجل قريب، تقضى الحاجة، أو إلى وقت بطيء، فيذنب العبد ذنبا فيقول الله تبارك وتعالى للملك: لا تقضي حاجته واحرمه إياها. ولذلك أدعية أهل البيت عليهم السلام قبل الطلب ماذا نجد فيها؟ فقرات طويلة من الاستغفار، لأن الذنب مانع من الدعاء. استغفار، فقرة طويلة جدا. الآن دورة هذه في أدعية أهل البيت. الآن تفهم لماذا تركب أدعية أهل البيت بهذا الترتيب. من أهم الأمور التي تمنع استجابة الدعاء الذنب. هذه المشكلة الثانية. المشكلة الأولى قد تكون في المدعو، المشكلة الثانية في ماذا؟ في الداعي. المشكلة الثالثة قد تكون في نفس الدعاء. ما عندنا مشكلة في المدعو والداعي، لا، قد تكون في نفس الدعاء مشكلة. نجيب مثال. المثال قد يكون هناك تنافي بين الدعاء وبين الغاية. مثلا أنت تدعو الله لتجلب لنفسك خيرا، تريد الخير، ولكن هذا الشيء الذي أنت دعوت الله أن يعطيك إياه هو شر، ولكن أنت لا تعلم أنه شر، ترى أنه خير. الله يمنعك رعاية لك ورحمة لك. والقرآن يشير إلى هذه القضية: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن وهو روح لكم. ونقرأ في دعاء الافتتاح: ما لي كلما أبطأت علي عتبت عليك بجهلي، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي. لماذا؟ لعلمك بعاقبة الأمر. قد الإنسان يدعو مثلا للشيء الجيد، يدعو أن يتزوج بهذه المرأة، هو يرى أنها خير بحسب المقاييس الظاهرية، لكن هي شيطان رجيم قد تكون. الله لا يستجيب له حفظا له، أو العكس، قد يدعو الإنسان لرفع البلاء لكن الخير كل الخير في هذا البلاء. مثل قضية انتشرت في الصحف العالمية، شخص في إيطاليا أصيب بالكورونا. أنت إذا أصبت في الكورونا ستدعو الله ماذا؟ أن يشفيك. ودخل إلى المستشفى ولم يخرج من المستشفى إلا وقد تزوج الدكتورة الطبيبة التي كانت ترعى حالته. خير ولا مخير هذا؟ ما سمعت؟ أكيد خير طبعا بلا شك. أصل المرض كان بلاء، وقد يدعو لرفع هذا البلاء عاجلا، لكن كان مآله إلى خير. من هنا أهل البيت عليهم السلام شوف وجهونا أن لا ندعو بالتفاصيل، أن ندعو بجوامع الأمور. تريد زوجة، لا تدعو يا رب زوجني فلانة قد يكون الشر فيها، ادعو يا رب ارزقني زوجة صالحة. نفس الشيء بالنسبة للمرأة، أن تدعو يا رب زوجني فلان، لا، قد يكون شر هذا الأمر، يا رب ارزقني زوجا صالحا مثلا. فالإنسان لا يعرف حقائق الأمور، يريد رزقا يدعو بجوامع الأمور، اللهم اغنني بحلالك عن حرامك. هذا من جهة. من جهة أخرى، لا، الدعاء قد ينافي السنن الإلهية. عندنا سنن إلهية في هذا الوجود، قد تدعو لكن هذا الدعاء ينافي هذه السنن. مثل سنة الابتلاء، كتب علينا الابتلاء، خلق الذي خلق الموت والحياة لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لا تستطيع أن تقول يا رب لا تبتليني، البلاء سنة إلهية في هذا الوجود. هنا إذا تنافى الدعاء مع السنن الإلهية ليس له قيمة الدعاء. أو من السنن الإلهية أن يتمسك الإنسان بمقدمات العمل، أن لا يكتفي بالدعاء، مثل ما ورد في الرواية، الداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر بلا قوس. ممكن أن ترمي بلا قوس؟ لا، أنت تدعو وتجهز وتعد مقدمات ما تدعو به. واحد يريد رزق، يا رب ارزقني، وهو 30 ساعة في اليوم نايم، لا قيمة للدعاء لمنافاته السنن الإلهية. وهنا يندفع إشكال من يقول إذا كان دعاء أهل البيت مستجاب لماذا لم يدعوا برفع البلاء عليهم؟ لأن البلاء كتب عليهم، البلاء سنة إلهية. لماذا الحسين عليه السلام منذ أن مات معاوية لم يرفع يديه وقال يا رب ارفع عني هذا البلاء؟ يعلم أن هذا البلاء كتب عليه. إن لك مقاما في الجنة لن تناله إلا بالشهادة. ما ممكن يدعو برفع هذا البلاء، هذا البلاء حتمي ضروري سنة إلهية في هذا الوجود. لذلك الحسين في مثل هذه الليلة ذهب إلى قبر جده، وقف عند ذلك القبر. أنت الآن بقلبك اذهب إلى المدينة، ها، رمى بنفسه عند ذلك القبر الوداع الأخير، جداه يا رسول الله، اغرورقت عيناه بالدموع إلى أن نام على القبر، فرأى في عالم الرؤيا رسول الله صلى الله عليه وآله، تحفه الملائكة عن يمينه عن شماله بين يديه من خلفه. نظر إليه الحسين، قال يا جد يا رسول الله خذني إليك، ها، لا أحب أن أرجع إلى هذه الدنيا بهمها بغمها. خاطبه النبي بهذا الخطاب: ولدي حسين لا بد من الرجوع، لا بد أن تمضي إلى العراق إلى كربلاء، إنا لك مقاما في الجنة لن تناله إلا بالشهادة. يعني ولدي حسين مقامك في الجنة لن تناله إلا بذلك السهم المثلث. ولدي حسين مقامك في الجنة لا تناله إلا بحجري أبي الحتوف. ولدي حسين مقامك في الجنة لن تناله إلا إذا تربع شمر على صدرك: أين المنادي حسين؟
ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني أستريح، ضاق بي يا جد من فرط الأسى كل فسيح، فعسى طود الأسى يندك بين الدكتين. يلا هاي الليلة ها نساعد الحسين وحسين وحسين وحسين. جد صفو العيش من بعدك بالأكدار شيب، وأشاب الهم رأسي قبل أبان المشيب، فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع: يا حبيبي يا أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلاء، إنما الدنيا أعدت لبلاء النبلاء، لكن الماضي قليل بالذي قد أقبلا، فاتخذ ذرعين من صبر وحزم سابغ. وحسينان وحسينان، ما الذي يجري جد يا رسول الله؟ يلا إذا تتحمل شيع موالي: ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربلاء، وستبقى في ثراها عافرا منجدلا. أنا مناد وحسينا وإماما، وستبقى في ثراها عافرا منجدلا، وكأني بلئيم الأصل شمرا قد على صدرك الطاهر بالسيف يحز الودج. وحسين وحسين وحسين. يقول الراوي: ودع قبر جده من الخروج، عندما أراد الخروج من المدينة أتى إلى قبر أمه الزهراء يودعها. أصعب وداعها وداع الأمهات، شلون ودع قبر أم فاطمة؟ جلس عند قبرها، رمى بنفسه على قبر أمه الحنون، صاحب لسان الحال: قصدتك يا الحنون وياك وسط القبر ضميني، ما تدرين يا زهرة بجار الدهر ماضي وقع فوق القبر ينحاب، قومي ونشفي دمعي مثل ما وقعت الزهراء على قبر النبي تنعي. يا مكسرت الأضلاع مثلك ينكسر ضلعي، ضميني بوسط قبرك أسليك وتسلي. أنادي والقلب مصدوع، يا زهرة انظري لحالي، دهتني هموم تترادف عن يميني وعن شمالي. ولن الصوت يا حسين غالي الولد غالي، أضمك وسط قبر شلون تقدر تنظر عيوني. لكن الزهراء بأبيه وأمي عندها وصية إلى الحسين بلسان الحال، إذا تتحمل هاي الوصية. ما هي وصيتك أم فاطمة؟ صاحت بلسان الحال، صاحت الزهرة بقبرها، يا صبط خير الملا. نعم أمه، الله الله بالعقيلة كان رايح كربلاء. ليش يصير هذي أم الخدر زينب، هذي مهجة حيدرة، هذي الشافة ضلوعي ورا الباب مكسرة. تدري ما واحد لمحها ومن صغرها مخدره، وفي وسط بيت الوحي كانت عزيزه مدلل. شو نسويها؟ طلعوها بهيبه يا ابني، وبالجلال وبالستور لا أحد ينظر إليها، ترى هذه أم الخدور. حفوا بيها ولا تخلوا دمعة منها تنهمور، لو بجت نشفوا دموع اللي على خدها سائلة. مضى إلى قبر أخيه الحسن والدعاء، لما أراد الخروج من المدينة أخذ أهل بيته إلا ابنة له كانت عليلة. الله شلون حال العليلة، ترى أهلها يخرجون ويتركونها وحدها. يقول وقفت تنظر إلى أهلها وقد ساروا عنها، أخذت تزحف نحو ضعن أهلها وهي تنادي أبخذوني معكم. شلون حالها؟ وصف لنا يا شاعر. قال تفتر على المحامل والدمع همال، والطفلة العليلة تودع الأطفال، تصد محمل حميدة ومنة تتقرب، وتقلها تخلوني أو وانحب. خذي حجابي هذا العمتي زينب، بعد عباس تبقى بلا ستر ورجال. بعد الوين تتوجه؟ راحت للرضيع تناظره وتويل، وتودع وداع الزهرة والمحسين ما ظن مهدك ترد لا بعد ماضين وابن حراك سهم بضيعة الآمال والله تنظر للضعان مجروحة الإحساس لن شافت رطيب محمل العباس تقلها يا اختي لو بالشام شفت الراس والله بالدمع اغسلي من منحرى الرمال والله دار الدمع عد محمل سكيانة تعاتبها العزيزة لا تخلينا والله إذا عباس تهوي سارة ويمينة شيل جفوفة وسقي الخدر والعيال تقلنا يا أبو يا حسين وياكم خذوني خذوني عقبكم يا أهلي من عيوني والله وحدي بغى الوطن لا تخلوني
تساعد العليلها
عليلة والجسم يلضم بالسماء والله ناداك الحسين ودمع تسيل يا بعد أهلي يا بعد أهلي سفرنا دربي طويل والله يا ابويا انت عليلة وجسم جنحيل انحيل على المثلج يا ابويا السفر يحرم يا وعلى المثلج يا ابويا السفايا يحرم والله راحت راحت والله بعدكم لا تظن اشوف راحت راحت وبس دوب البواجي وصفوك والله راحت راحت لفراقك يا ابويا الروح راحت اخذني وياك لارض الغاضريه يا اخذني وياك لارض الغايا يا انظري
رحلوا وما رحلوا اهل ودادي إلا بحسن تصبري وفؤادي إلهنا يا الله نسألك وندعوك ونقسم عليك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخي والتسعة المعصومين من بنيه فرج عنا يا الله اقض حوائج المحتاجين اشف المرضى سيم المنظورين ومن أوصونا بالدعاء يا رب العالمين ادفع عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات هذا البلاء والوباء ببركة محمد وآل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام المؤسسون لهذا الاجتماع تقبل اللهم أعمالهم وسهل لهم في أرزاقهم وفقنا وإياهم لخدمة محمد وآل محمد في مشارق الأرض ومغاربها الحاضرون اللهم احفظهم فردا فردا ومن يلوذ بهم وإلى موتاهم وموتى المؤسسين ومن مات على ولاية المولى أمير المؤمنين نهدي للجميع ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.